والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قل لا يوجد اتجاهان لتفسير الفرق بين المعاني الاسمية والمعاني الخفية. الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله من أنه لا يوجد فرق جوهري بين ذات المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، وإنما الفرق بينهما فرق عرضي، وذلك لأن ذات المعنى الموضوع له في الحرف والاسم واحد، وإنما اشترط الواضع في الواضع ذات الموضوع له اشترط الواضع في الواضع للحروف أن يلحظ هذا المعنى باللحاظ الآلي، واشترط في الواضح للأسماء أن يلحظ هذا المعنى باللحاظ الاستقلالي. فهذا فرق عرضي راجع إلى الشرط الدخيل في الواضح، أو أن الموضوع له فرق واحد، الموضوع له متحد بين الحرف والاسم. هذا هو الاتجاه الذي ذهب إليه صاحب الكفاية رضوان الله عليه. والاتجاه الثاني ما ذهب إليه الآخرون المحققون الآخرون المشهور بين المحققين من أن هناك فرق جوهري حقيقي في ذات المعنى الموضوع له بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية، وليس الفرق بمجرد كيفية اللحاظ التي اشترطت في الواضع، لا، وإنما الفرق في المعنى الموضوع له بين المعنيين. أما كيف، ما هو الفرق الجوهري بين المعنيين، فهذا يأتي تفصيله إن شاء الله. فالآن نرجع إلى اتجاه صاحب الكفاية رضوان الله عليه للرد عليه. السيدي رضوان الله عليه يقول بأنه نستطيع أن نقيم برهانا على بطلان رأي صاحب الكفاية إجمالا، وهذا البرهان بنفسه يثبت الاتجاه الثاني، صحة الاتجاه الثاني على الإجمال. يعني نقيم البرهان على وجود فرق جوهري بين المعنيين إجمالا. أما ما هو هذا الفرق الجوهري فسيأتي تفصيله إجمالا. الآن أدنف البرهان بقدر ما نرى صاحب الكفاية يكفينا أن نقيم برهانا على وجود فرق جوهري بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وأن الفرق بينهما ليس مجرد فرق عربي في عالم اللحاظ الذي اشترط في الواقع في ذات الموضوع له، ليس هكذا، بل في ذات المعنى يوجد فرق. والبرهان الذي يثبت ذلك إجمالاً هو أنه عندما نختار جملة مشتملة على أسماء وحروف من قبيل قول القائل سرت من البصرة إلى الكوفة، المثال المعروف، نجد أن في هذه الجملة معنى متكامل، وهذا المعنى المتكامل مركب من مفردات، وهذه المفردات مترابطة فيما بينها، ليست مفردات متناثرة مستقلة بعضها عن بعض، بل المفردات المعنى التي نفهمها من الجملة نجدها مترابطة. نجد أن معنى سير ومعنى زيد صار زيد من البقرة إلى الكوفة. هذه المفردات مفردات معنى الزي ومفردة معنى زي ومفردة معنى البصرة ومفردة معنى الكوفة. هذه المفردات الداخلة في المعنى نجدها مترابطة وجدانا، ليست متناثرة بعضها عن بعض مستقلة بعضها عن بعض، بل هي مترابطة. وعندئذ إذن هذا الترابط صفة دقيقة في المعنى، الترابط موجود في هذا المعنى، في معنى إجمالا داخل معنى هذه الجملة يوجد ترابط، إنما الكلام في أن هذا الترابط هل هو أمر عربي أو هو أمر جوهري ذاتي. إجمالا يوجد معنى الرابط، معاني ربطية موجودة في هذه الجملة، لكن هذه المعاني الربطية هل أن الربط اشتمالها على الربط عربي أو جاهلي؟ يقول بحسب قاعدة أن كل ما بالعراق يرجع إلى ما بالذات، قاعدة فلسفية، كل ما بالعراق يرجع إلى ما بالذات، يقصدون بذلك أنه لا بد لكل ما يعرض على شيئين أن يكون له هو هذا العرب، لهذا العرب بالنسبة لنفسه أو بالنسبة إلى علة أسبق له، لا بد أن يكون ذاتيا، وإن كان بالنسبة إلى معروضه عربيا يعتبر عربيا. مثلا يطبقون هذا على مثال الحرارة، الحرارة التي تعرض على الشيء، تعرض على القدر الموضوع على النار أو على الطعام الموضوع في القدر، هذا الطعام حار، هذه الحرارة بالنسبة إلى الطعام عربي، لكن هذه الحرارة منين جاية؟ جاءت هذه الحرارة مثلا واسطة القدر الذي وضع الطعام في هذا القدر. نرجع إلى ذات القدر، هل هذه الحرارة ذاتية لذاك القدر أو لا؟ هم نجد بأنها ليست ذاتية للقدر. إذا نرجع إلى العلة الأسبق، وهكذا إلى أن نصل إلى النار العقلية التي أوجبت الحرارة، والحرارة ذاتية للنار. فالحرارة وإن كانت عرضية للطعام وأيضا عرضية للحلة التي هي أسبق من الطعام وهو القدر مثلا، لكن عندما نرجع ولو بعشر وثائق بالتالي لا بد أن نصل إلى العلة التي تكون الحرارة ذاتية لها، وهكذا بالنسبة إلى الألوان التي تعرض على الجسم. عندما نقول بأن هذه بأن مثلا عندما نصبغ الجدار بالصبغ، هذا الصبغ مثلا بلون أخضر، فهذا اللون الأخضر هذا عرض على الجدار، عرض على الجدار، لكن ما يعلق هذا اللون؟ أفرض مثلا تلك المادة التي مادة الصبغ اللي يشتروها، ذيك المادة شنو اللون الأخضر الذي مثلا ذاتي إليه أو لا؟ إن لم يكن ذاتي إليه هم يرجع إلى العلة الأسبق، وهكذا لا بد أن يصل إلى شيء يكون هذا اللون ذاتيا له. الدسومة، عندما الدسومة تعرض على الجسم، وهذه الجسومة ما السبب في هذه الجسومة؟ لا بد أن نرجع هذه الجسومة نسبة إلى اليد قبليت ذاتية عرضية، لكن لا بد أن نرجع إلى العلة، على علة هذه تلك العلة، إن كانت الجسومة أيضا عرضية إنها نرجع إلى العلة الأسرع، وهكذا إلى أن نرجع إلى شيء، إلى مادة أصلية تكون الجسومة ذاتية لها. وهكذا شكل قاعده. ولذلك كل ما بالحرام يرجع الى ما بالدار، ولو في مصائب عديده يرجع الى ما بالدار. عندئذ هنا يطبقون هذه الفكره، قالوا بانه اجمالا نشعر بوجود معاني ربطيه، بوجود معاني ربطيه ضمن مفردات التي نفهمها في معنى جملة سرت من البصرة أو سار زيد من البصرة إلى الكوفة، توجد معاني ربطية. لكن هذه المعاني الربطية هل أن الربط فيها ذاتيا لها أو عرضيا؟ إن كان ذاتيا فهو المطلوب، وإن كان عرضيا فلا بد أن يكون بعلة تلك العلة يكون الربط فيها ذاتيا، وإن لم يكن كذلك فالعلة الأسلاق. وعلى كل حال إذن لا بد أن نصل إلى معاني ربطية يكون الربط ذاتيا فيها. وبعبارة أخرى يعني يقول بأنه لو أننا لأجل الربط بين السير والبصرة مثلا وجد بل وضعنا المفهوم المستقل للربط أو المفهوم المستقل للابتداء، كلمة الابتداء ليس ربطا ذاتا، لا، لأن كلمة الابتداء بمعناه الاسمي ليس ربطا، فيحتاج إلى ربط يربطه أيضا بالسير والنصرة. فكلما تضع ربطا عربيا لا يحقق الربط الذاتي، لا يحقق الربط الحقيقي، نحتاج بالتالي إلى ربط حقيقي بين الكلمات. لو افترضنا أنك اخترت كلمات مفردة مثل زيد، السير، البصرة، الكوفة، ووضعت بين كل مفردة وكل مفردة كلمة ربط، زيد الرب السير أو بالعكس السير الرب زيد الرب بصرة الرب كوفة، هذه حق الرب ما حق الرب، لأن هذه المعاني الربطية التي وضعتها إنما هي ربطية ليست ذاتية، يعني حقيقة لم يحقق رب بين هذه الكلمة، وإنما هي أيضا مفردة. فلكي يتحقق الرب لا بد أن يوجد معاني ربطية الرب ذاتيا لها، وكلما كان افترضه عربيا لا بد أن يرجع إلى ما بالدار حتى يحقق الرب، وإذا الرب لا يتحقق لولا الرجوع إلى رب ذاتي الرب لا يتحقق بين المفردات. إذن فبهذه القاعدة، بقاعدة أن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، لا بد من وجود بعض المعاني الربطية التي يكون الرب ذاتيا لها إما مباشرة أو بواسطة أو بوسائط، المهم لا بد من وجود معاني ربطية الربط فيها ذاتيا. وعليه إذا آمنا بوجود معاني ربطية يكون الرب فيها ذاتيا، عندئذ نسأل هذه المعاني الربطية التي يكون الرب ذاتيا فيها مدلولا لأي كلمة من هذه الكلمات اللفظية، هل هي مدلولة للأسماء أو هي مدلولة للحروف؟ ليست مدلولة هذه المعاني الربطية التي يكون الرب ذاتيا لها، ليست مدلولة للأسماء بدليل أن الأسماء يفهم معانيها بشكل مستقل بدون حاجة إلى طرفين. لأن اللفظ فيه ألفاظ أسماء وفيه ألفاظ حروف وفيه هيئات، يعني مثلا أن يكون لها شيء من الهيئات ما يخالف. لا مو مجمع، الهيئة مو مجمع، الهيئة هي الهيئة التنفيذية. هل أيضا الهيئة هل أيضا نعتبرها حرف؟ المجموع يعني له وضع مستقل، مثل المركب مثل في دبي اللي مجموع كلمتين، ومو هذا المفروض. هذا هو لا نحتمل أن يكون مثل تعب بشار راما كل الجمل المجموعية اسم لشخص واحد، هذا خارج عن محل الكلام. احنا مسلمين بأن هذا ليس من قبيل الترتيب المجزي، ليس من هذا القبيل، هذا مفردات بكل معنى. فنريد نحلل بأن نضع كل جزء من المعنى وكل أمام جزء من الله. وإنما فكرة الهيئة التركيبية غير فكرة مجموعة الكلمتين. الهيئة التركيبية مثلاً الهيئة التركيبية هم نصنفها إلى جنب الحروف. عندئذ نقول بأنه هل أن هذه المعاني الرصية التي يكون الراس ذاتياً لها، هل هي مجدودة للأسماء أو هي مجدودة للحروف؟ أما الأسماء فلا يمكن أن تكون هذه المعاني لها يعني للأسماء، لأن الأسماء نجد بالضرورة لأنها يمكن تطور معانيها بدون ضرفين، كلمة زيت، كلمة سيف، كلمة البصرة، كلمة الكوفة، هذه الأسماء تتطور معانيها كل واحد منها نتطور معناه بدون حاجة إلى ضرفين، يعني أن الضبط الذي يكون الراب ذاتيا له، المعنى الرصي الذي يكون الراب ذاتيا له يحتاج الى طرفين، لا يمكن ان نتصوره بدون طرفين، لان الراب ذاتي له، ما دام ان الراب ذاتي له فهو يتقوم بطرفين، لا يمكن ان يتجرد من طرفين، لان الراب ذاتي له. بينما الأسماء نجد أن كل اسم من هذه الأسماء معناه لا يحتاج إلى طرفين، معنى كل اسم من هذه الأسماء لا يحتاج إلى طرفين. إذن هذه المعاني الرصية ليست مدلولا للأسماء، فيتعين أن يكون هي مدلولا للحروف أو الهيئات، ولهذا نجعل الحروف والهيئات إلى جنب واحد إلى خط واحد. الحروف والهيئات هي التي تدل على هذه المعاني الرصية التي يكون الراب ذاتيا لها. وبهذا يثبت إجمالا بأن هناك نوعان من المعنى، هناك معاني يكون الراب ذاتيا لها، وهناك معاني لا يكون الراب ذاتيا لها. حتى وإن كان المعنى هو معنى الراب، لكن ما لن يكون الراب ذاتيا له لا يكون حرفا. مثل كلمة الراب، كلمة النسبة، نفس كلمة الراب اسم، نفس كلمة النسبة اسم، وهو يدل على الراب، لكن هل يدل على الراب بالمعنى الذي يكون الراب ذاتيا له؟ لا، لأنه مفهوم مستقل، معنى الراب مفهوم مستقل بدون حاجة إلى طرفين، وليس الراب ذاتيا له. إن كان الراب ذاتيا له لكان يحتاج إلى طرفين. إذن بهذا البرهان نعرف بأن هنا بأن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي الفرق بينهما ذاتي وليس عربيا. هذا البرهان يثبت إجمالا أن الفرق ذاتي بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية، وتفصيل ذلك يأتي إن شاء الله. لاحظ العبارة. والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا، وليس الفارق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط، بل إن الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين، على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. أما الاتجاه الأول يعني اتجاه صاحب الكفاية فيرد عليه أن البرهان قائم على التغاير السنخي والذاتي، السنخي يعني الماهوي والذاتي، بين معاني الحروف ومعاني الأسماء. وملخصه ملخص البرهان أنه لا إشكال في أن الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة من باب المثال، سار زيد من البصرة إلى الكوفة، الصورة الذهنية التي تدل عليها هذه الجملة مترابطة، بمعنى أنها تشتمل على معان مرتبطة بعضها ببعض، فلا بد من افتراض معان رابطة فيها لإيجاد الربط بين السير وزيد، لأنه عرض الربط على معنى زيد والسير أو على معنى سير وبصرة، هذا الربط الذي عرضه على معنى السير والبصرة هذا الربط عرضي، لكن لا بد من شيء يكون الرب، لا بد من معنى يكون الرب ذاتيا له، حتى هذا المعنى الرب الذي يكون ذاتيا له عرض على هذين، وإن لم يكن ذاتيا فالأسبح من لا بد أن يكون ذاتيا، إذا لا بد من وجود رب ذاتي في هذه الجملة، رب مجرد رب عربي بدون ذاتي ما ممكن، مستحيل، فلا بد من افتراض معان رابطة فيها بإيجاد الرب بين السير وزيد والبصرة والكوفة، وهذه المعاني الرابطة إن كانت صفة الرب عربية لها وطارئة فلا بد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها، إذا كانت عربية زين هذا الأمر العربي إن يستمد لا بد أن يستمد من شيء يكون ربطه ذاتيا، أي مثل حرارة، حرارة الطعام إن لم تكن ذاتية للطعام إذا إن جاءت لا بد أن جاءت هذه الحرارة من شيء تكون الحرارة ذاتيا لنا، ذات الشيء ما هو إن كان هو القدر، القدر أيضا ليس ذاتيا، إذا شيء آخر، إذا لا بد من وجود شيء تكون الحرارة ذاتيا له وهو النار مثلا، هنا هم أيضا هكذا لا بد في ظن هذه المعاني من وجود رب ذاتي، وإن لم يكن ذاتيا لا بد من غيره يكون ذاتيا، لأن كل ما في العرب ينتهي إلى ما في الذات، وبهذا ننتهي إلى معان يكون الرب ذاتيا لها، إذا يثبت يعني لا بد من وجود معان في ظن هذه الجملة يكون الرب ذاتيا لها. عندئذ يأتي نسأل بأن هذه المعاني التي يكون الرب ذاتيا لها ما هو هي مدلولة لمن؟ هل هي مدلولة للأسماء أو للحروف؟ يقول وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الرب ذاتيا له، لأن ما كان الرب ذاتيا ومقوما له وبعبارة أخرى عين حقيقته يستحيل تصوره مجردا عن طرفه، إذا كان الرب ذاتيا له إذا يستحيل أن يتصور مجردا عن الطرفين، لأنه مطابق لتجرده عن الرب، إذا جردناه عن الطرفين يعني جردناه عن الرب وهو خلف ذاتيته له، وكل مفهوم إسمي قابل لأن يتصور بنفسه مجردا عن أي ظنه، كل معنى اسمي يمكن ان نتصوره وحده، وهذا يثبت ان المفاهيم الاسميه غير تلك المعاني التي يكون الرب ذاتيا لها، وهذه المعاني هي ينحصر ان يكون هي المدلول الحروف، اذ لا يوجد ما يدل على ذلك المعاني يعني على المعاني التي يكون الرب ذاتيا لها بعد استثناء الاسماء الا الحروف، اذا استثنينا الاسماء ما يبقى الا الحروف والهيئات، إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد استثناء الأسماء إلى الحروف، وحتى نفس مفهوم النسبة كلمة النسبة أو مفهوم كلمة الرابط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والرابط ليس من المعاني الحرفية بل من المعاني الإسمية لإمكان تطورهما بدون أطراف، وهذا يعني أنهما ليس نسبة وربطا بالنسبة إلى تقطيع العبارة، الأفضل أن يكون التقطيع من قوله وحتى نفس مفهوم النسبة من إجراءات السطر، أما هذا اللي جاء إجراءات السطر كل يتصل هنا، وهذا يعني كل يتصل بما قبله، لأنه يقول لإمكان تطورهما بدون أطراف، وهذا يعني أنه أن الإسم يمكن تطوره بدون أطراف، هذا يعني أنه ما ليس نسبة ورابطة، أن كلمة النسبة وكلمة الرابط ليس نسبة ورابطة بالحمل الشائع، وإن كان كذلك بالحمل الأولي، إحنا الحمل الأولي والحمل الشائع
لجملة في الحمل الموجود في جملة النسبة ربطون. عندما نقول النسبة نسبة، النسبة نسبة، هذا الحمل، هذا الحمل في جملة النسبة نسبة، حمل أولي، بالحمل الأولي هذا يصح، لكن بالحمل الشائع لا يصح، لا يصح. يعني ليست النسبة، ليس معنى كلمة النسبة مصداقا حقيقيا للنسبة، ليس من جملة مصادقها. وإن كان النسبة نسبة من باب حمل الشيء على نفسه، من باب حمل الشيء على نفسه النسبة نسبة، لكن هل النسبة مصداق بالنسبة؟ ليس مصداقا بالنسبة. حين للقليل ما نقول الجزئي جزئي، الجزئي جزئيون من باب الحمل الأولي يصح، من باب حمل الشيء على نفسه، لكن هل أن الجزئي مصداق للجزئي؟ ليس من مصادق الجزئي، الجزئي ليس من مصادق الجزئي، بل هو من مصادق الكلي، الجزئي مفهوم كليا له مصادق، فالجزئي ليس جزئيا بالحمل الأولي. لا تشتبهون اصطلاح الحمل الأول والحمل الشائع هنا بما يستخدم في بلحاظ المفرد. أنا سبق وأن شرحت لكم بأنه أحيانا يكون نفس الحمل الموجود في الكلام نصفه في الحمل الأول والحمل الشائع، وأحيانا نأخذ كلمة المفرد التي استخدمت في موضوع القضية ونصفها بأنها بالحمل الأولي أو بالحمل الشائع، وهذا المفرد بلحاظ أنه بلحاظ حمل مقدر. سبق وأن قلت بأنه الحمل الأولي والحمل الشائع في كتاب المنظر في مكانين موضح الحمل الأولي والحمل الشائع، صار في باب الحمل وتقسيماته فشيء من هذا القبيل أنواع الحمل، وصار في العنوان والمعنوان. في باب العنوان والمعنوان المفرد يصفه بالحمل للأول والحمل الشائع بتقدير حمل له، مثلا يقول الجزئي بالحمل الشائع، هذا المفرد يصفه بالحمل الشائع جزئيا، يقول الجزئي بالحمل الشائع جزئي، لا يقول الجزئي جزئيون حمل وحمل شائع، بل يقول الجزئي بالحمل الشائع جزئيا. لاحظوا الفرق بين ان نقول الجزئي بالحمل الشائع جزئيا، وبين ان نقول الجزئي جزئيون حمل وحمل شائع. في باب العنوان والمعنوان يصف المفرد، يقول الجزئي بالحمل الشائع جزئيا، هذا المفرد. لما يسميه بالحمل الشائع؟ لوجود حمل مقدر كما شرحت في بعض الدروس الماضيه. شنو الحمل المقدر؟ كتبت لكم حتى الدوره يا اجدها، وضحت لكم اياه انه شنو هذا الحمل المقدر. لكن اذا ما نريد نلحظ ذاك الحمل المقدر، ما نريد نصف هذا المفرد، بل نريد نصف كل الجمله، هذا الحمل الموجود في قولنا عن الجزئي جزئيون، فالحمل الموجود في الجزئي جزئيون حمل اولي وحمل شائع. إنما في باب العنوان والمعنوان يقول حمل شائع، لا يصف هذا الحمل بالحمل الشائع، يصف المفرد بالحمل الشائع، هذا المفرد يسميه حمل شائع، يقول الجزئي بالحمل الشائع جزئي، بمناسبة أن هذا المفرد بل يقع محمولا لمصداقه فيصير حمل وحمل شائع، وهذا حمل مقدر غير مضروب في الكلام. لكن إذا لاحظنا نفس الحمل الموجود في قولنا الجزئي جزئيون فهو حمل أولي، فهو حمل أولي وليس حمل الشائع. فيما نحن فيها هكذا يقول عندما نلحظ حمل النسبة نسبة نجد أنه حمل أولي وليس حمل الشائع، عين من القبيل الجزئي جزئيون، كيف أن الجزئي جزئيون حمل وحمل أولي وليس حمل الشائع؟ لاحظوا يقول، وهذا يعني أنهما يعني أن النسبة والربط أنهما ليسا نسبة وربطا بالحمل الشائع، وإن كانا كذلك بالحمل الأولي، يعني نستطيع أن نقول النسبة نسبة
بالحمل الأولي، ونستطيع أن نقول الربط ربط بالحمل الأولي، ولا نستطيع أن نقول ذلك بالحمل الشارع، لأن النسبة ليست مصداقا للنسبة، وإنما هي النسبة نسبة صحيح لكن ليست مصداقا للنسبة. وقد مر عليك في المنظر أن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي، كل شيء بالحمل الأولي يمكن أن نحمله على نفسه، ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشارع كالجزئي، فإنه جزئيا بالحمل الأولي، يعني الجزئي جزئيا بالحمل الأولي، يقصد على الحمل الأولي حمل الجزئي على الجزئي، الجزئي جزئي، هذا الحمل حمل الأولي، ولكنه كليا بالحمل الشارع. وهذا البيان تمام، يبطل الاتجاه الأول يبرهن على صحة الاتجاه الثاني إجمالاً. هذا البيان الذي، هذا البرهان الذي عرضناه، الذي أثبتنا به بأن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي ليس الفرق بينهما فرقا عرضيا، بل لا بد من وجود فرق جوهري ذاتي بين المعنيين. يوجد معاني الربط يكون الربط ذاتيا لها، وتوجد معاني لا يكون الربط ذاتيا لها. هذا كما يبطل رأي صاحب الكفاية، اتجاه صاحب الكفاية يثبت الاتجاه الثاني على الإجمال. على الإجمال إذن يوجد فرق جوهري بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، لكن بالتفصيل ما هو هذا الفرق؟ هل هو فرق واحد أو عدة فوارق جوهرية؟ هذا لا بد أن نشرحه في ضمن عدة مراحل. وهذا البيان كما يبطل الاتجاه الأول يبرهن على صحة الاتجاه الثاني إجمالاً، وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدة مراحل. السيد الشيخ رضوان الله عليه يحلل الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي إلى ثلاثة فوارق. في المرحلة الأولى يوضح الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي بأن المعنى الحرفي إيجابي والمعنى الاسمي إخباري، لا بالمعنى الذي قاله يعني نسب إلى النائم من الإيجابية والإخبارية، بل بمعنى لطيف عميق جديد، لا بالذات المعنى الذي رفضناه في الحلقة السابقة. في المرحلة الأولى أتكلم عن هذا المعنى، عن هذا الفرق، الفرق بينهما بالإيجابية والإخبارية. وفي المرحلة الثانية المرحلة الثانية يقول بأنه المعنى الحرفي دلي، أنه المعاني الحرفية لا يوجد جامع حقيقي فيما بينها، بينما في المعاني الإسمية يمكن وجود جامع حقيقي فيما بينها. هذا الفرق الثاني. في المرحلة الثالثة يذكر الفرق بينهما بأن وضع المعاني، وضع الحروف لمعانيها من الواقع العام والموضوع له الخاص، بخلاف المعاني الإسمية. هذا الفرق الثالث الذي يذكره في المرحلة الثالثة. إذا عندنا ثلاثة فروق جوهرية بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية يذكرها ضمن ثلاثة مراحل. يكفي والحمد لله رب العالمين.